حديث صحيح يفسر هذه الآية ويوضح المقصود بها، وهي وهذا الحديث معناه أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده ويكشف عن ساقه، هكذا معنى الحديث، فيسجدون لله سبحانه وتعالى. فوافق هذا الحديث الآية وظاهر الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي المنافقون لا يستطيعون السجود والمؤمنون يسجدون. فهذا هو التفسير الذي لا نعم نحيص عنه إن شاء الله، ونؤمن بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى بظاهر الآية وبتعضيد الحديث الصحيح في البخاري لها أو في مسلم. نعم، فهذا فيما يتعلق بالساق، هذه من عقيدة أهل السنة الإيمان بإثبات هذه الصفة لله كإثبات أي صفة أخرى ثابتة لله سبحانه وتعالى، مع الحذر من التشبيه أو التمثيل، لأن ذات الله لا تشبهها ذات، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبهها صفة أحد من المخلوقين. فلا بد مع الإثبات من التنزيه والحذر من الوقوع في تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيهه بخلقه. فأثبت بالنص واحذر التشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه سبحانه وتعالى نفسه وأثبت لنفسه السمع والبصر. نعم، وبعد ذلك أثبت لنفسه صفات أخرى في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب السلف الإيمان بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله مع الحذر من التشبيه والتمثيل. ولا نعم يأخذنا ما يقوله المعتزلة أو الجهمية أو الأشعرية بأن هذا نعم فيه مشابهة لله بخلقه وأن هذا تجسيم وأن هذا ولا يليق بالله. لا، هذه الأمور كلها السلف لم يلتفتوا لها، لأنهم من قدح في أذهانهم التشبيه كمن قدح في أذهان هؤلاء. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن المعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا. لما سمع الرحمن على عرش استوى لم يفهم هذه الصفة على ما يليق بالله ويثبتها بأنه استواء أي علو لله العرش كما يليق به، بل راح في ذهنه أولا يقول إن الاستواء هو الجلوس على الشيء والله منزه أن يشبه أو يجلس على شيء وكذا. فلما انقدح في ذهنه التشبيه عمد إلى هذه الصفة فنفاها، قال نؤول هذه الآية ونقول استواء استولى، أو نبحث لها عن معنى آخر غير ظاهرها وظاهرها غير مراد. فهذا لأنه انقدح في ذهنه التشبيه فعطل. أما أتباع السلف فإنهم لا ينقدحوا في أذهانهم التشبيه، بل يسمع الآية أو الحديث فيثبت لله سبحانه وتعالى الصفة كالوجه واليد والعين وغيرها من الصفات على ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى، ولا ينقدح في دينه التشبيه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى التشبيه ونفى التمثيل ليس كمثله شيء، ومهما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والله أما الكتب المنهي عنها إذا كان في مجالنا، فبالنسبة لتوحيد العبادة هناك كتب للمخرفين تدعو إلى عبادة الأولياء الله، نعم، سواء الحقيقيين أو المزعومين، وتدعو إلى إقامة البدع علوا في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها تدعو إلى الاستغاثة بغير الله وإلى دعاء غير الله علانية وصراحة، ويغطونها بأنه توسل بأولياء الله وبأحباب الله، والتوسل جائز وغير حرام وغير شرك. نعم، فمثل هذه الكتب، وإن كان والحمد لله هذه البلاد مصونة عنها إلا ما كان خفية. فنعم، إذا وجدنا شيء من هذه الكتب نحذر منها، وإذا أمكن الرد عليها. أما في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا تطمئن نفسك الى كتاب في العقائد الا الى كتب السلف الصريحة القصحة. اما انصاف السلفيين او ارباعهم او من يسمون باهل السنة والجماعة يسمون انفسهم وهم الاشعرية فضلا عن المعتزلة والجهمية، فهذه الكتب لا ينبغي ان تقع الا بيد متخصص في يعني او عالم في الدين يعرف ما فيها من السن وما فيها من مخالفة الحق. اما اذا وقعت بيد الاغرار او المبتدئين في طلب العلم فانهم قد لبسوا مؤلفوها نعم وروجوا وظهرجوا، فضعيف العقل او ضعيف العلم ينخدع بهم الا ان يكون له من الله تثبيت وصيانة من الله سبحانه وتعالى ان يزيغ. فحينئذ مثل هذه الكتب لا نسمح بان تقع بايدي غير اهل العلم الذين لا يقتنونها الا لابطال ما فيها والرد على اهلها والاحتجاج على اهلها بما في كتبهم المعتمدة. فاذا كل ما عدا كتب السلف في باب العقائد فينبغي ان يحذر منه غاية الحذر الا ان يقع في يد عالم نعم يعرف العقيدة الصحيحة ويكون في حصانة من الوقوع في تأويلات المتأولين الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى.
ايضا هنا سؤالان متعلقان بإجابة السابقة عن بعض ما هو موجود في الكتب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما نقرأ بعض كتب السلف نجد فيها بعض الأمور الشركية أو البدعية، ومن ذلك قصة العتبي التي نقلها القرطبي في تفسيره، فهل معنى ذلك أن يؤيد العتبي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا نقلها يعني القرطبي؟ لأن بعض الصوفية يحتجون بنقل القرطبي وغيره لمثل هذه القصص كما تعليقكم.
الجواب عن هذا: لما شرحت لكم بعض كتب تفسير السلف، هل سمعتم انني ذكرت القرطبي من ضمنها؟ ما اوردت القرطبي ولا اقول نرمي هذا الكتاب، لا، فيه علوم جمة وخطأه قليل، لكن اقول لا نعتمد على القرطبي في اخذ عقيدتنا في صفات الله الخاصة، فانه مؤول كالاشاعرة، ولكن في الكتاب احكام ونقول عن الصحابة وفيه خير عظيم. نعم، فلنحذر منه هذا الجانب. وكما قلت لكم، اذا كان الخطأ يسير فلا نرمي بالكتاب ولا نسر منه، بل نسر الا اذا غلب خطأه نعم وكثر فحش خطأه، فحينئذ مثل هذا يطرح. نعم اقرأ مقاس انت ولا اقرأ انا؟ ان الحجرة، ما رأيكم في من يقول ان الحجرة النبوية افضل من الكعبة ومن العرش وحملته وافضل من جنة عدن ومن الافلاك الدائرة، لان بالحجرة جسدا لوزن بالكونين لرجع. على كل، ومدى صحة نسبتين لكتاب بدائع الفوائد من القيم، وهل صحيح ان من خصائص رسول الله يوم القيامة انه سوف يجلس على العرش، مع العلم ان هذه النقولات نقلتها من كتاب مفاهيم يجب ان تصحح لمحمد علوي مالكي. هذا الكتاب قد رد عليه اهل العلم وفندوه وبينوا ما فيه من ضلالات وبينوا ما فيه من مخالفة للعقيدة الصحيحة. وصاحب الكتاب لا يخفى علينا اهدافه، فانه يريد ان يحيي الخرافات في هذا البلد الذي طهره الله سبحانه وتعالى من الشركيات الظاهرة ومن الخرافات المعلنة. فلا يخفى على امثالنا وامثالكم ما في هذا الكتاب من الترهات ومن السخافة. الخوض في مثل هذه المسائل، افضل الكعبة او الحجرة النبوية، هذا من العلم المحدث المبتدع الذي يقصد به التوصل الى افساد عقيدة اهل الحق. فمثل هذا الكلام لا ينظر فيه، لان ما تعبدنا بهذا، ما تعبدنا بالمقارنة بين الكعبة وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا أن نخوض في مثل هذا.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق. نعم، وجسده الشريف من أفضل المخلوقات أو أفضل المخلوقات، لكن كنا نقارن بين نعم الحجرة التي فيها جسده الشريف وبين الكعبة، هذا ما جاءنا فيه علم من الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا عليه صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا وكذا، هذا من العلم الذي لا ينفع، وأن الجهل بمثل هذا خير من العلم به. نعم، ومقصود مرامي هذا الإنسان وأهدافه، فلا يخفى على أمثالكم وأمثالنا ما في هذا الكتاب من الضلالات، وقد كفانا العلماء الرد عليه، ولا بأس بمن يرد عليه من جديد، لا بأس بذلك. نعم.
يقول الساعد، وورد في بعض العقيدة أن الإمام الشوكاني رحمه الله يتوقف في مسألة خلق القرآن، فما صحة نسبة هذا القول له، وما الحكم في مثل هذه المسألة؟
الإمام الشوكاني بالمناسبة، وأنا لم أذكر يعني تفسيره من ضمن تفاسير السلف، وإن كنت التزمت التفسير بالمأثور، ولكن معلوم لمن تأمل كتاب فتح القدير للشوكاني فإنه يوجد فيه تأويل لبعض صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يخرج الشوكاني عن دائرة السلف. لماذا؟ لأنه لم يبقى على هذا التأويل، بل له كتاب اسمه التحف في مذاهب السلف أثبت فيه صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وغير رأيه فيما وجد في التفسير، ويرجع أن هذا الكتاب له التحف هو يعني متأخر على تأليفه للتفسير، فلذلك نعتز بالإمام الشوكاني وكذلك الإمام الصنعاني، والواجب كان أن نذكر جهودهم ضمن جهود أتباع السلف نعم في نشر العقيدة الصحيحة، لولا ضيق الوقت. نعم، لولا ضيق الوقت، والآن لما جاء ذكر الشوكاني ونذكر بذكره الصنعاني فهم في الجملة من أتباع السلف ومن الذين لهم جهود عظيمة في محاربة الشرك والخرافات وفي نشر الحق ونشر التوحيد.
يقول السائل، ما هي الشروط والموانع لتكفير المعين؟
فرق بين التكفير على سبيل العموم والتعميم وبين أن يطلق الكفر على فلان بعينه مثلا، فكما مر علينا في المحاضرة أن السلف بكثرة يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله مستوي على عرشه فقد كفر، قالوا له فإن قال أنا أؤمن بأن الله مستوي على عرشه ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال قد كفر لأن الله في أعلى عليين. نعم، فهذا خذ ما شئت من هذه الأقوال الكثيرة في التفسير المطلق، لكن تعالوا نطبق في عهد آل إمام أحمد، كان يضرب على القول بخلق القرآن من قبل المأمون والمعتصم، ولكنه مع هذا لم يكفر المأمون ولم يكفر المعتصم، بل بالعكس كان يدعو لهما بأن يهديهما الله وأن يثبتهما وينصرهما وكذا وكذا، ويقول لو لي دعوة لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الناس. أي نعم، طيب ما الذي جعله يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر ولا يكفر المأمون ولا المعتصم ولا غيرهم من أساطين المعتزلة؟ لأنه الأمر يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، ينظر في حالة قائل هذا الكلام هل قاله زندقة واستخفافا بالدين أو قاله لشبهة قامت في نفسه يزعم أنه ينزه الله سبحانه وتعالى، فهذا من الموانع من تكفيره، ولكن يعني هل يترك إذا كان لنا قدرة نقول والله هذا له شبهة ونسكت عنه؟ لا، إن كان لنا قدرة عليه، لنا سلطة عليه، يؤتى به نعم من قبل ولي الأمر، ويأتي بالعلماء ويناظروه ويقيم عليه الحجة في إنكاره لهذه الصفة مثلا، نعم، أو في إنكاره لهذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أو كذا. فإذا أقيمت الحجة عليه وفهم منه أنه رجل لا يقصد الحق وأنه مستخف بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا يحكم عليه بالكفر. كما أن الشافعي لما ناظر معتزليا اسمه حفص الفرد وأقام عليه الحجة وما زال يقول القرآن مخلوق، كفره أبا حدما. أي نعم، ليه؟ لأنه عرف أن هذا رجل ليس في قلبه ورع ودين، وأنه يعني مجرد شبهة، لا، عرف أن رجل متزندق، نعم، ويريد أن يفسد دين المسلمين. فإذا الشروط والموانع في كل قضية بحسبها، في كل قضية بحسبها. يعني إن كان تبين بعد إقامة الحجة عليه أنه مستخف بالدين ومستهزئ، فهذا يكفر ولو بعينه. نعم، إذا أقيمت عليه الحجة ولم يفهم، حينئذ للإمام النظر على حد ما يرشده إليه العلماء، لا يتركه هكذا. إذا كان ينكر شيئا معلوما وخطيرا من الدين، فلا بد أن يعذر أو يقتل إذا رعى الإمام بذلك المصلحة، نعم، حتى لا ينتشر. ولذلك الجعد ابن درهم، نعم، ضحى به، نعم، خالد بن عبد الله القزري بفتوى العلماء، خوفا من أن ينتشر مذهبه في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في كل قضية لا يكفر فيها من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعني من أهل القبلة ومتجه ويدعي الإسلام، إلا إذا أقيمت الحجة عليه. نعم، إذا أقيمت الحجة عليه وعرف أنه مستخف بالدين فهذا يكفر، فهذا يكفر. إذا عرف أنه غير مستخف بالدين ولا زال بليدا ما فهم، فهذا للإمام أن يعذره بسجن وضرب أو قتل، نعم، حسب المصلحة التي يرتئيها مع أهل العلم.
يقول السائل: ما الفرق بين الجهمية والمعتزلة، وهل هناك نقاط التقاء بينهما؟ نرجو توضيح ذلك.
أمال هذه الأسئلة من حد يا شيخ؟ خلينا إلى 10:30 إن شاء الله. الفرق بين الجهمية والمعتزلة: أولا، الجهمية هم المنتسبون إلى جهم ابن صفوان ابن محرز السمرقندي، الذي مات مقتولا سنة 128 أو قيل 130. والجهم قد تتلمذ أو أخذ مقالته عن الجعد ابن درهم الذي قتله كما ذكرنا خالد بن عبد الله القسري. لماذا قتله؟ قال: فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم قتله أو ذبحه. فهذا الجهم تلميذ الجعد، ويقال إن الجعد لم يتمكن من نشر مقالته حيث عوجل بالقتل، وأن الجهم استطاع أن ينشرها ويبذرها في بعض الناس، ثم بعد ذلك استطاع هؤلاء الناس أن ينشروها على نطاق واسع، فلذلك نسبت هذه المقالة للجهم، وإن كان أخذها عن الجعد، لأن الجهم هو الذي كان له نعم نشرها، فهؤلاء هم الجهمية نسبة إلى الجهم. طيب، ما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء، نعم، وواصل هذا كان هو البداية، ثم بعد ذلك تتابع أئمة لهم، يعني بلوروا هذا المذهب الفاسد الذي يقوم على نفي صفات الله سبحانه وتعالى. الفرق بين جهمية المعتزلة، إذن بعد أن عرفنا نبذة عن كل منهما، أن الجهمية ينفون أسماء الله وصفاته، ينفون أسماء الله وصفاته، إلا يستثنون ثلاثة أسماء وهي الخالق والقادر والفاعل، فإن المخلوق يقولون ليس قادر ولا فاعل، وهو ايضا بالطبيعة ليس خالق. فاذا يتميزون عن المعتزلة بانهم ينكرون الاسماء اضافة الى الصفات، واما المعتزلة فانهم يثبتون الاسماء نعم وينفون صفات الله كلها نعم. فهذا الفرق الدقيق، ان الجهمية ينفون الاسماء والصفات، وان المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الاسماء. لكن لما تأتي الى اثبات المعتزلة فانهم يثبتون الاسماء اثباتا على عوج، فيقولون هي جامدة غير مشتقة نعم، ويقولون هو سميع بلا سمع وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة اي نعم، او يقول هو عالم لذاته سميع لذاته قادر لذاته. فنحن نؤمن بان سميع مشتق من السمع، بصير مشتق من البصر، سميع له سمع، بصير له بصر. فحتى اثبات المعتزلة للاسماء فيه عوج. لكن عندما يأتي السؤال ما الفرق بين الجهمية والمعتزلة، وعندما ندرس هذا نقول ان الجهمية ينفون الاسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الصفات وينفون الاسماء. والله ان استطعت
لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الا ان نوجه الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي على تفضله بهذه المحاضرة وإجابته عن بعض الأسئلة، ونعتذر لمن لم ترد أسئلتهم لكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على خير، وأن يلقانا أو أن نلتقي الشيخ مرات ومرات بإذن الله. وهنا أيضا إعلان عن محاضرة في يوم الجمعة الموافق 17 من شهر محرم للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي بعنوان ليس من النصيحة بشيء بمسجد الأمير متعب. والله نسأل أن يوفق الجميع وأن يكتب الأجر والمثوبة وأن يرزق النفع والفائدة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.